أسعد الأوقات بتمنى لكم أعزائي المستمعين بنهار مليء بالإشراك والفرح والحب والسلام. نحن اليوم السبت 3 تشرين الأول. يعتبر الشرق الأوسط الكبير المشروع الرابع الذي قدمته الإدارة الأمريكية، حيث سبقه مشروع حول رؤية الرئيس جورج بوش الابن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، تضمنت خطة طريق من أجل إظهار معالم هذا الحل، إضافة إلى المشروع الثاني لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط في غضون 10 سنوات، أما ثالثها فيختص بنشر الديمقراطية في المنطقة. لكن اليوم ومع تبدل الظروف والأحوال دولياً وإقليمياً والتحول بالتالي بالسياسات الخارجية ومن بينها الأمريكية، قاد حكماً إلى إعادة نظر في المشاريع والمخططات المنسوجة والمرسومة للمنطقة العربية على نحو خاص، إلا أن السؤال يطرح عن طبيعة الحلول المنتظرة والموعودة ومن بينها ما يحدد مستقبل الفلسطينيين. ضيفنا اليوم عبر الهاتف سيكون الكاتب والصحافي الأستاذ مصطفى فحص. أنا بدي رحب فيك أستاذ مصطفى.
صباح الخير، الله يخليك.
أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. بين مشروع الشرق الأوسط الكبير وما يحدث اليوم بالمنطقة بعد الثورات وبعد العودة الأمريكية بطريقة أو بتانية، اليوم إذا بدنا نحكي بمشروع أمريكي للمنطقة، أي مشروع يصاغ برأيك أو ينفذ أو يعمل على تنفيذه من بعد معاهدة الولايات المتحدة للعب دور كمحرك رئيسي للأحداث بدءا من الأراضي الفلسطينية الإيرانية لدول الخليج وتركيا وشرق المتوسط وصولا لسوريا والعراق وحتى لبنان، هل لا تزال سياسة القيادة من الخلف صالحة؟
عزيزي صباح الخير، أعتقد أن أي مشروع أمريكي في المنطقة تتحمل وجهات نظر عديدة. هناك هل هناك مشروع أمريكي في المنطقة أو أن هناك مشروع عند إسرائيل تقوم من أو من أجل إسرائيل تنفذه الولايات المتحدة في هذه المنطقة؟ الشرق الأوسط الكبير في ترجمة بلال كان يحتاج إلى معادلة قام على معادلة تجاوزتها إسرائيل والولايات المتحدة، الأرض مقابل السلام، القوة والمال مقابل المعرفة. الإسرائيلي نفسه هو قتل رابين ليقتل إسحاق رابين رئيس الوزراء ليقتل أهل الفكرة. نحن أمام معادلة اسمها السلام فقط من أجل السلام، وبعض السلام ما متعلق كيفية وشكل التطبيع. لذلك هناك مشروع تقوم به الولايات المتحدة دعما لإسرائيل، ولكن هو في عمقه دعما من هذه الإدارة التي تتعامل في مشروع ألا مشروع، وهو ما يمكن وصفه لإدارة أكرم حيث تنفذ حرفيا مصالح الولايات المتحدة واعتبارات حليفتها إسرائيل فوق جميع الاعتبارات الأخرى. نظرا بظروفنا الحالية العربية، نظرا لفشل أجنحة الثورات المضادة العسكرية والإخوانية في المنطقة، وقوع هذه القوى في فراغ أخذها إلى إسرائيل، لذلك الإدارة وإسرائيل راقبت، والإدارة السابقة أيضا كانت ترى في الربيع العربي فرصة لم تكون أن تحدث صادق أن فشل يستجم طموحات الشباب أو عدم قدرة الشباب العربي على وصول تحقيق طموحاتهم سيحبطهم عدم قدرة أجهزة الثورة المضادة على التطبيق الكامل لثوراتهم أيضا سيجعلهم في مأزق ما بجناحيهم. كانت الفرصة أن تلوح أن تعرض السلام أجل السلام كفرصة من أجل تطبيع الاستقرار لأن الولايات المتحدة وأوروبا يحتاجون إلى الاستقرار في هذه المنطقة. فكانت أحد أنواع أو مظاهر هذا الاستقرار هو السلام السلام مع إسرائيل.
طيب أستاذ مصطفى، حضرتك عم تحكي عن دور أمريكي بارز، يعني عم تحكي بإعادة الزخم للدور الأمريكي من بعد ما انكفأ أو خبت إلى حين، يعني وحكيت حضرتك هلأ كمان ذكرت الأوروبي، يعني فينا نحكي اليوم أيضا تحديدا من بعد إعادة الزخم للدور الفرنسي، يعني هل يمكن أن يكون الدور أوروبي ممثلا بالفرنسي، يعني بظل التخبط التركي والتوجس الغربي من سياسات إردوغان وتعاظم الدور الإسرائيلي وضعف الإيراني وضمور أدوار لدول بالمنطقة كانت بالسابق إلى الدور الفاعل إذا جاز التعبير؟
الفرنسي والتركي يبحثون عن موطئ قدم تحقق المتوسط، ولكن الذي يتحكم بأدوات اللعبة هو الأمريكي، لذلك هو من يرفع وتيرة الدوري أو يرفع ويعطي المساحة لأدوار.
أستاذ مصطفى صوتك مش كتير واضح، عفوا على مقاطعتك، صوتك من واضح كتير.
نعم، هو الذي يعطي مساحة لأدوار الآخرين. نحن فعليا لسنا أمام دولة مرحلة انكفاء أمريكي كما في إدارة باراك أوباما، ولكن أيضا هناك عقلية انكفائية أمريكية محدودة، ولكنها تسقط هذه الحواجز عندما تكون الأمور متعلقة بنوعين من الاستراتيجية. الاستراتيجية الأولى هي أن إسرائيل التي تجعل من الولايات المتحدة دولة منخرطة إقليميا وكأنها دولة أحد دول الإقليم، والأمن الجماعي الأوروبي المرتبط لاستقرار البحر الأبيض المتوسط ودول شرق المتوسط. لذلك عدنا إلى نوعين، إلى طبيعة واحدة تجمع الفكرة الانخراط الأمريكي والانخراط الأوروبي. الانخراط الأمريكي معني في هذه اللحظة باستقرار بأمن إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية، أوروبا معنية بالحفاظ على استقرار دول شرق المتوسط قدر الأمكان حتى لا تتلقى ضربات إرهابية جديدة وكمية كبيرة من النازحين. كما أن الاستقرار في هذه المنطقة يفيد بعض الطموحات الأوروبية كالفرنسي بأن يحصل على نتاتيف، يعني أقول مما قد يتركه الأمريكي اقتصاديا واستراتيجيا له في هذه المنطقة. أما التركي المتضخم هو اللاعب الإقليمي بين ثلاثة لاعبين، إسرائيل وإيران وتركيا. إيران تتراجع تحت الضغوط وتحت فشل مشروع النفوذ. المشروع الإسرائيلي هو مشروع أمني، حماية أمن إسرائيل باستثناء العلاقة المستجدة ما بين بعد السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتطويرها اقتصاديا بما يضر الدول المطلة على شرق البحر، على بحر المتوسط وخصوصا لبنان. العملية الإسرائيلية عملية طابع أمني واستقواء على العامل الفلسطيني، لأن إسرائيل إذا أعطت تعطين في مكان واحد، فهي أعطت سلاما مقابل سلام مع الإمارات ومع البحرين ومع أي دولة أخرى، شرط أن لا تعطي في الداخل، يعني لا تعطي الفلسطيني، لأن هذا أعطت الفلسطيني ستعطي أرضا وهذا لا يناسب طبيعة الحاكم الحالي في إسرائيل. الانتصار المجاني هو السلام مقابل السلام، وليس السلام مقابل الأرض، الذي يرتبط فقط في هذه المعادلة بالفلسطيني. لذلك أما من جهة التركي، فالتركي المتضخم والذي يشعر بقدرة على استعادة نوع من الصلاحيات أو نوع من الحضور في شرق المتوسط وفي أطراف البلقان، هو يستفيد من عدم وجود مشروع عربي يقابله، وإضمحلال الدور الإيراني، وأمنية الدور الواقع الإسرائيلي. وتركيا عسكريا اقتصاديا بالرغم من أزمتها المالية تعتبر الدولة المؤهلة والتي لديها إمكانيات، كما أنها هي تلعب على جميع حبال المنطقة، وهذا أيضا لعب خطر لأنها عادت لتكون أحد الأجرع الأمريكية القوية بعلاقتها بالناتو، ولكنها هي أيضا على صدام مع دول في الناتو وفي الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الصدامات لا تصل إلى أماكن سلبية كبيرة، بالعكس تزيد منها أنقرة التي يمكن توصيفها بالمنشار بالعامية، طالع واكل ونازل واكل. وبالرغم من كل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، أنقرة عادت إلى حضور العراق، ثبتت حضورها في سوريا، الآن تذهب إلى مشروع أكبر وجد وأخطر وأدق في المنطقة سيغري الولايات المتحدة، هو صعود الشيعية التركية التي تعتبر تركي أنقرة قوته الضاربة. لذلك لا يوجد مقابل لتركيا جزئي أو كلي في المنطقة.
ما رح فوت فيهم بالتفاصيل لأنه مش موضوعنا، إن كان اتفاقيات السلام ولا ما رح يكون التركيز على الدور التركي، ولكن الأساس عند اليوم إسرائيل والملف الفلسطيني وما يدور حوالى هالملف. إذا بدك بدي أرجع على نقطة أساسية اليوم، وضع إسرائيل يلي تعزز أكتر وأكتر بعد الاجتياح الكبير اللي أطاح ببعض كبرى الأنظمة العربية وزعزع أساساتها الأخرى. يعني ما بتشوف استاذ فحص كأننا أمام لعبة دومينو، كل دول المنطقة تتهاوى أو شموسها تغرب أو عم بتهدي حالة إذا بدك بشقاء النفس يعني، ولكن إسرائيل تتربع على عرش المنطقة وتملك سعيدة وعندها صولات وجولات من هون للخليج، يعني بغض النظر أنه من يعطيها هذا الدفع، ولكن ظروف المنطقة قبل ما أطلع برات المنطقة ظروف المنطقة عم تفرض هالواقع
100%. أنا قلت لك بالكلام جملة، أزمة الثورات المضادة. يعني هناك دول كانت تخاف من دقر متمقرطة العالم العربي، لذلك شاركت في إفشال حركات الربيع العربي، كما أن الدول المقابل كانت تخاف على نفسها واستقرارها من هذا الربيع فاخترقته من الداخل بأسلمته. فإذا الجناحين الذي يخاف من دمقرطته ومن انتصار المشروع الإسلامي فيه دمر المجل العالمي، دمر الربيع العربي، وهناك مشروع يعني أيضا توتر من امتداد هذا الربيع العربي فأسلمه من أجل السيطرة على امتداداته. المشروعان فشلا ولكنهما نجحا بالمعنى السلبي، أولا في تدمير دول عربية أساسية وفي استنزاف تلك الدول. أحد الدول التي استثمرت في ثورة مضادة المختلفة الثالثة في دورها الثالث، يعني هناك خلينا نقول كان محور لا يريد أن تسقط الأنظمة التاريخية العربية، ومحور كان يريد أن يؤسلمها، ومحور آخر كان الإيراني يريد أن يجعلها حيزا جغرافيا لامتداده ونفوذه. هذه الثلاثة مشاريع عندما فشلت سمحت للإسرائيلي كما قلت أن يتربع على عرش المنطقة. فكل دولة فشلت وتعاني من أزمتها وجدت حلا لأزمتها مع إسرائيل. إسرائيل لم تعد تعطي أرضا مقابل السلام، لا سوريا مستقرة، لا السودان مستقر، ولا أي دولة من هذه الدول مستقرة. لذلك أوراق القوة الإسرائيلية هي أوراق عربية، لم تطور إسرائيل من أطر مواجهتها السياسية والدبلوماسية مع هذه الدول. هذه المحاور هي تعرضت إلى هدم داخلي، أعطى إسرائيل هذه الامتيازات. في المقابل النظام السوري الآن إذا يريد أن يستمر عليه أن يطبع مع إسرائيل، تستطيعين أن تقتلين 1,000,000 سوري ولا يحاسبك العالم إذا كنت قد أقررت ليس فقط السلام بل التطبيع مع إسرائيل. بسبب سوء التصرفات الإيرانية،
هذا اللي بدي أقوله أستاذ مصطفى، يعني عذرا على مقاطعتك، ولكن ما بتشوف انه الدور الايراني ان كان باليمن مع حركه نعم انتهاء بالخليج الفارسي
قاطعتين، اول شيء خليج عربي وليس
نعم
خليكم متفقين، هذه قاطعتين الأسوأ في المنطقه ما حدث. ان ايران لم تترك خيارا لبعض الدول العربيه،
نعم
يعني هناك راي عام وللاسف يقول لك ان إيران التي أسقطت صواريخها في السعودية وليس إسرائيل، ولا يوجد لديك إجابة على هذا التساؤل، رغم أنه تساؤل قد يكون في مكان ما مخطئ. هل إيران كانت يجب أن تبقى خصما لكنها حولت نفسها إلى عدو وهددت استقرار أو الأمن الجماعي لدول الخليج العربي؟ هذه الدول ليس لديها مخرجا كان إلا أن تدفع الولايات المتحدة إلى حمايتها، ولأن الولايات المتحدة دولة تآمرية لا تقف دائما إلى جانب من يعتقد أنه حليف لها. ذهبت هذه الدول إلى الخاصرة التي توجع الولايات المتحدة، هي السلام مع إسرائيل. فالسلام مع الولايات الإسرائيلية تضغط معلول في الولايات المتحدة لكي تحقق هذه الدول استقرارها أو ضمان استقرارها مقابل إيران. إذا هناك تصرف إيراني سيء عندما تقوم إيران بتدمير سوريا واليمن والعراق وتتدخل في البحرين وتصادر إيران وتصادر لبنان تحت شعار تحرير فلسطين، وفيلق القدس الذي خصص بتحرير القدس يحتل 4 عواصم عربية من دون أن يرمي صاروخا على تل أبيب، هذه التصرفات تجعل تدفع العرب إلى فقدان التوازن وإلى اللجوء إلى إسرائيل. أنا شخصيا لا أبرر هذا للدول العربية، ومن الصعب أن أتفهمه، ولكن أن أجد أن لا مخرج لديهم، خصوصا الدول الصغيرة والتي خيرت بين الإسلام السياسي التركي الذي يضربها بنيتها الاجتماعية ويهدد استقرار حكامها، وبين الإسلام السياسي الشيعي الذي يهدد أمنها القومي، فرأت أن إسرائيل للأسف تستطيع أن تحميها أمام هذين الخيارين.
نعم يعني هون إذا بدي ركز على مسألة القضية الفلسطينية أستاذ مصطفى، يعني إذا بدي أرجع لورا لطرح أو رؤية الرئيس السابق جورج بوش الابن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية بتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، هل هالطرح برأيك تخطى الزمن والتحولات اللي صارت اليوم مع الرئيس ترامب أبعدت أو ألغت هالمشروع، أما ما يحدث هي كناية عن ضغوط لدفع الفلسطيني؟ وحضرتك أشرت ببداية حديثك لهالنوع، بس بدي أشوف هالضغوط لوين بدها توصل، هل هي لإلغاء هالمشروع كليا أم أنه بس ليندفعوا أكتر وأكتر للقبول بحلول ولو بالحد الأدنى، خصوصا أنه اتفاقيات السلام ما بعرف أنا فيها وجهة نظر اللي عم بتصير اليوم مع دول الخليج وعلى طالعاتهم بطالعاتهم الإمارات الإمارات، دولة الإمارات، تنعكس، يحكى أنه تنعكس إيجاباً على الفلسطينيين على القليل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية. يعني كان شو مانع إسرائيل أنه تضل ماشي بهالسياسة؟
الأول شيء الضم، حتى مشروع الضم، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترفضه لأنه سيشكل لها مأزقاً فيها أمنياً، إضافة إلى مزيد من سوء العلاقة مع أوروبا. الضم كان وقت الضم كان مؤقتاً فقط في الوقت الذي أقرت وزارة الاستيطان الإسرائيلي بناء 4500 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية. مشروع الضم نفسه الذي يسير به اليمين الإسرائيلي يلغي فكرة الدولتين نهائيا، ويحول ما تبقى من الضفة الغربية إلى أقل من حكم ذاتي أو حكم بلدي للفلسطينيين. وهذا ما يعني أن ما يحدث الآن هو ليس عبارة عن سلام مرحلي، لأننا جميعا في لحظة اللبنانيين دفعنا الثمن، أكثر الدول التي دفعت ثمن الأزمة الفلسطينية. هذه المنطقة لن تستقر إلا بدولة فلسطينية. في الولايات المتحدة من هناك يعتقد أنه يستطيع أن يتجاوز التاريخ، وأن القضايا تسقط بالتقادم. من الممكن أن تنسى القضايا بالتقادم، ولكن ليس من الممكن أن تسقط بدون حل دولتين. وبدون حل الدولة الفلسطينية التي تنهي جزءا من هذا الصراع، من المستبعد إلا أن يكون هذا السلام نهائي. وكانك هنا نراقب الموقف السعودي الذي ربط علاقته بالسلام بالمشروع الجامعة العربية اللي عرض في الجامعة العربية، المشروع العربي للسلام أو شيء اسمه القائم على حل الدولتين. وهذا لا توجد قوة عربية تعيد فرضه، ولكن بالنسبة لكتلة عربية كالدولة كالسعودية هي لن تذهب إلى أي خيار مرحليا في السلام من دون دولة فلسطينية. ولكن هل نملك أدوات وأيضا مثلا كدولة في مثل لبنان السلام الذي يحدث الآن، هل يلحظ وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين وما هو مستقبلهم في لبنان ما بعد السلام؟ هل ينهي السلام هذا حالة العداء الفلسطيني الإسرائيلي أو يدفع إلى نوع من الاستقرار؟ بالعكس، هذه الأنواع من السلام تعطي الزخم للمشاريع التي تدعي محاربة تريد تحرير فلسطين، وتزيد من أزمة الفرد الفلسطيني والمكون الفلسطيني في دول مثل سوريا ولبنان، وحيث يوجد مخيمات اللجوء. ولأن فكرة اللجوء والقدس، اللاجئين والقدس، هي متعلقة بأفكار الحل النهائي في أوسلو، هي الآن هذه الأنواع السلام إن لم تكن لو كانت مرتبطة بعملية الدولتين لكنا وصلنا إلى تطبيق أجزاء كبيرة من اتفاق أوسلو، وصلنا إلى نقاش بنود الحل النهائي. لكن كما قلت أنها سلام من أجل السلام، والذي هو الذي لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة.
خليني أستاذ مصطفى فحص أرجع لنقطتين بحديثك، بدي ركز على مسألة الديموغرافيا ومسألة التوطين اللي حضرتك ركزت عليها هلأ. إذا بدي بمسألة الديموغرافيا، يعني الشعب الفلسطيني يلي كان تعداده عند صدور الوعد 500,000 أصبح اليوم بالملايين، موزعين بين فلسطين ومخيمات الشتات. شو أهمية الديموغرافيا خصوصا أنه ما في توازن، 12 مليون تقريبا فلسطيني مقابل 5 أو 6 ملايين. ما بتشوف انه هالموضوع مثل امبلة موقوتة؟ كيف يمكن ان تواجه اسرائيل هالمد البشري، وانه اي حل عملي لازم ينسجم بطبيعة الحال ديموغرافيا حتى يكون واقعي ومنصف؟ قبل ما بلش بالنقطة الثانية اللي هي مسألة التوطين،
هلا اذا بدك حل واقع ومنتصف تضطر اسرائيل مستقبلا،
يعني هل هي فيها تتجاوز هالحل؟
ما فيها تتجاوز، واسرائيل هي ايضا تعيش في ازماتها.
نعم.
يعني من ناحيه ما السلام مع اسرائيل من دون هذه الرغبه في التطبيع يعمق يعني يكشف حساسياتها الداخليه، واحدة من أهم أدوات تفكيك المجتمع الإسرائيلي أن يعيش مدة طويلة في حالة من السلام، فتخرج تناقضاته وصراعاته الداخلية وأزمة القوميات والطبقية في إسرائيل، وهي أصلا تحت نار حامية، ولكن ليست الآن، لأن إسرائيل لم تزل تملك هاجس الأعداء الخارجيين وفكرة الدفاع عن النفس التي تنجز لها هذه الوحدة الوطنية. ولكن من جهة أخرى الوحدة الديموغرافية قائمة في لدى إسرائيل والخوف الدائم من الديموغرافية، لذلك إسرائيل تهتم الآن في السلام مع الأغلبية العربية التي ينتمي إليها الشعب الفلسطيني، فهي تريد يعني السلام مع مصر أزاح عن كاهلة خطر الديموغرافية المصرية التي لها طابع مذهبي وقومي في العلاقة مع الشعب الفلسطيني. السلام مع الخليجية، السلام مع مجموعة عربية مؤثرة أيضا في دور الأغلبية العربية التي ينتمي إليها الشعب الفلسطيني. خروج سوريا من المعادلة، لبنان الذي الدولة الأقلوية ليست عاملا أساسيا في الصراع العربي الإسرائيلي، هي عاملا قويا مرحليا فقط بسبب النفوذ الإيراني، لذلك خطرها تكتيكي وليس طويل الأمد كما الأخبار التي تأتي من دولة مثل مصر أو من أو في العمق العربي للشعب الفلسطيني في سوريا عندما كانت سوريا وليس بعد دمرها الأسد. لذلك إسرائيل إذا أرادت أن تذهب إلى حل نقول ثوري عليها بالقناعة بحل الدولة الواحدة وإعطاء كامل الحقوق للفلسطينيين عامة في داخل في إسرائيل في كل فلسطين التاريخي، وهذا شبه مستحيل. لذلك أزمة اللاجئين ستبقى الأزمة التي تؤرق الإسرائيلي، بأن هؤلاء بعد تطورهم الطبيعي خرجوا 500,000 والآن أعدادهم في الملايين، حتى لو لم تقر إسرائيل لا بعودة عددية محدودة ولا بتعويض لهم، لذلك من يعني ليس بإمكان لا إسرائيل ولا الدول العربية ولا المتحدة إمكانية الوصول إلى حل هذه المعضلة التي قد تكون تعيد التوتر إلى الدول التي يوجد فيها هؤلاء اللاجئين. وهنا أصل إلى كلامك عندما تتحدثين عن التوطين، كما أن التوطين خطر على لبنان ولا أحد يريد
خليني شوي
تفجير لبنان. كما أن هؤلاء اللاجئين صدقيني ما بدهم يعيشوا في
لبنان. خليني أرجع أنا لوصف من وجهة نظري الوضع الفلسطيني نقطة التوطين تحديدا، يعني إذا بدي أحكي عن الفلسطينية اللي تشردوا بكل العالم وبرغم الثورات والانتفاضات من 1919 وثورة 1936 مرورا بحروب 48 و 67 وثورة الفدائيين بالسبعينيات من القرن الماضي وانتفاضة الحجارة بال 87 والانتفاضات الأخرى، إلا أنه صار عندهم اليوم الفلسطينية مشاريع وكأنه خارج عن مشروعهم الأساسي. اليوم أول شيء شو إمكانية عودتهم، هل من نموذج أو نماذج بالعالم لإعادة النازحين أو المهاجرين لبلدانهم عبر التاريخ؟ وإذا بدنا نحكي أكثر من هيك أستاذ مصطفى، التوطين اليوم وما يحكى عن إبقاء الجماعات الموجودة خارج بلادها بمناطق محاذية للحدود، يعني إذا بدي أخذ النموذج السوري أيضا غير الفلسطيني، وفي مسؤول أردني كبير من فترة يعني من شهور ماضية حكي أنه يطرح عن على الفلسطينية توطينهم بالأردن وبسيناء، وهيدا كان موضوع جد كتير، وكانت المسألة مسألة مال إنه التي تخصص للفلسطينية غير كافية اعتبروها، وإلا كانوا ماشيين بالمشروع. شو بتقول حضرتك؟
أنا ما أنا هذه فكرة سينا نوع من الصراعات العربية العربية.
نعم.
لا مصر قد تقبل بلحاظ وأطاقينا ولا الفلسطينيين.
طيب الأردن راضيين، الأردنية راضيين.
الأردن توطين، ما الأردن 66 من 77 من 82 منه فلسطيني.
نعم.
أصول فلسطينية أو شو يعني.
نعم.
فالعلاقة صارت يعني شبه متفاهم عليها السلطة في الأردن للأردنيين والديموغرافيا فلسطينية وجزء كبير من الاقتصاد فلسطيني وجزء كبير من إدارة الدولة من يعني من أصول فلسطينية، لذلك هذه المداخلة التي تعطي الأردن استقراره، لكن الأردن معني استقراره في سلامة القدس وبقيام دولة فلسطينية، لأن هذا سيحرص يؤدي عند استقرار الأردن إن حدث أي تطور إسرائيلي أكثر في هذا الموضوع. عودة اللاجئين هي كانت الورقة الاحتياط الذهبي لدى السلطة الفلسطينية، كانت تراهن على إسحاق رابين في كيفية التفاهم على هذه النقطة. الإسرائيلي الذي يرعبه فكرة اللاجئين هو الذي اغتال إسحاق رابين لتخسر المنطقة فرصة السلام الطبيعي. إذا كان هناك طرف يريد السلام الطبيعي الذي كان يرتبط بإسحاق رابين فقط في كل تاريخ المفاوضات أو العمليات الاتفاقيات العربية الإسرائيلية من أجل السلام، ما بعد رابين وما بعد عرفات لا توجد قيادة لا فلسطينية تستطيع أن تتخلى عن فكرة اللاجئين، ولا يوجد قيادة في إسرائيل تستطيع أن تصنع مخرجا لفكرة اللاجئين الفلسطينيين. لذلك المخيمات الفلسطينية في دول الشتات بدلا من أن تتحول، فكانت في البداية أوراقا استراتيجية للمقايضة بين إسرائيل والفلسطينيين في عملية السلام وإسرائيل والعرب، تحولت الآن بعد السلام من أجل السلام وبعد أن قام بشار الأسد بتدمير هذه المخيمات لينزع من الفلسطينيين أوراقه القوة في المفاوضات واستخدام اللاجئين الفلسطينيين في الصراعات الداخلية اللبنانية ولكي وتهديد اللبنانيين باستقرارهم من خلال لعبة المخيمات، فقدت هذه المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا قيمتها التفاوضية، وهي تملك فاويات فقط الآن أوراق ابتزاز بعيدة عن الإسرائيليين. إيران تستخدمها من جهة، أجهزة أمنية تستخدمها من جهة، بشار الأسد يستخدمها من جهة، كما أنها في بعض الأحيان تستخدم ضد السلطة الفلسطينية.
نعم صحيح.
يجب علينا تعريف جديد للاجئين الذين يدفعون هذا الثمن وفي إعطائهم حقوقهم الإنسانية وليس المادية، من أجل أن يستطيعوا الاستمرار في الحياة.
واضح أستاذ مصطفى. نعم واضح وصلت الفكرة، ولكن أنا سؤالي اليوم والذي يطرح بإلحاح يعني حضرتك اللي عم تتفضل فيه وتقوله دليل أنه ضعف، يعني الطريقة اللي كانوا متبعينها ما ودت لنتيجة، بالعكس يتم استغلال هالملف كلهم بحسب مصلحته. يعني ما بتشوف هالشي بيطرح بقوة مسألة تغيير التكتيكات الفلسطينية كلها حتى العودة، يعني كيف بدي أقول، يعني عم ينحكى وصار إنه هالحديث كله صار مجرد شعارات جوفاء لحد كبير ومترهلة، يعني بوقت المفارقة إنه بمؤتمرات الحركة الصهيونية بأواخر القرن 19 بدي أرجع لورا هالقد طرحت فكرة إقامة موطن يهودي بسيناء. اليوم هناك حديث متنامي عن فكرة توطين الفلسطينية، مثل ما ذكرت عن مصدر أردني ضليع ومعني مباشرة بهالموضوع. وأكثر من هيك خليني أستاذ مصطفى بس خليني كفي فكرتي لأوصلك على شغلي، أنه نعمل دراسات بقلب الأراضي الفلسطينية وتحديدا مع الشباب الفلسطيني أنه هن مش فرقانة معهم شو شكل الحكومة بدها تكون أو شو شكل السلطة اللي بدها تكون، هن بدهم يعيشوا بكرامتهم. هيدا المطلوب، أنه هن بدهم، يعني الحديث يلي عم ينحكى وشعارات الجوفاء والترهل بهالشعارات، يعني بتحسها صارت منا واقعية قدام ما يعانيه الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني في الداخل، في الداخل يعاني، ولكنه صامد ولديه إرادة ولديه نواة للمشروع، يريد الحافظ عليه وأن لا يدعه يسقط إذا لا يستطيع أن يطور. تعاني فلسطين من حصار إسرائيلي وحصار عربي وحصار دولي وبعض الليون الأوروبي. الفلسطينيين في الداخل أزمته مثل أزمة أي دولة عربية، سلطة، تطوير السلطة، الفساد، ولكنهم هم يتعرضون لضغوط إسرائيل. في الخارج أنا يعني أضمن لك أن أي دولة أوروبية تضمن للاجئ الفلسطيني الذهاب إليها سيترك لبنان ولا يفكر بالعودة بسبب الحالة التي يتعرض لها.
صحيح.
مشروع سيناء مشروع وهمي،
نعم،
غير دقيق، وكلام من بعض المختبرات التي قد لا تكون إسرائيلية من أجل لعب في الرأي العام العربي، ضعضعت استقرار مصر، استخدم في الصراعات على السلطة، لأن لا الفلسطين يريد أن يذهب إلى سيناء ولا مصر مستعدة أن تتخلى عن شبر من سيناء، كما أن الإسرائيلي لن يعطي مكان بؤرة استيطانية، لا نسميها استيطانية، على حدود استراتيجية له قد تتطور وتبدأ بعمل فدائي تقوم بزعزعة استقرار إسرائيل بالنسبة له. فلذلك أيضا استراتيجيا هذه الفكرة غير 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 واردة. الشيء الوحيد الذي يستخدم في تتويب القضية الفلسطينية هي فتح باب الهجرة لأهل القدس الذين يتعرضون لمضايقات كبيرة. لم يبقى في القدس إلا 5000 فلسطيني، وللاجئين حتى ينتهي المجتمع الدولي ولضرب الأنر ولضرب المؤسسات الدولية من هذه القضية، فتح أبواب اللجوء إلى أستراليا، إلى كندا، إلى الدول الإسكندنافية، وحتى إلى أمريكا، بابا يعني ما قبل ترامب، لأن هذه اللعبة الوحيدة التي تخفف ضغط فكرة اللاجئين وعودتهم على الإسرائيلي. والفلسطيني في هذه الناحية يستجيب لأنه يقول الآن لا أمل لدي لا في العودة ولا في الصمود ولا في التحرير، سأذهب إلى إعادة بناء حياتي وإعادة بناء قضيتي من جديد ولو في مكان بعيد مثل كندا، ولكن هذا أصل لكرامتي الفردية بعد كل هذه الشعارات الجوفاء.
متشائم يا أستاذ مصطفى، مش معودة عليك. متشائم اليوم، متشائم، مش معودة عليك الآن متشائم.
أنت فتحتي لي، أنت أول شيء أنا ما بعرف المشروع، يعني أنا بفكر المشروع موضوع الحلقة عن قضايا لبنانية، فتي علي على موضوع جدا معقد لم يعد ولا في الواحد بعد القضية الفلسطينية يرفع شعارات. هناك شعب وقضية في أزمة كبيرة، وأصبحنا أمة بلا قضية. والأزمة الأكبر أن بدون حل شبه عادل للقضية الفلسطينية لا حلول لدينا.
نعم، إن شاء الله العدل بيلحق كل الملفات إن كان بالمنطقة أو خارج المنطقة وتحديدا بلبنان. إن شاء الله العدل بيلحقنا مثل ما بدي يلحق الفلسطينية. بنهاية المطاف ما بيصح إلا الصحيح، هيدا شعارنا. أنا بدي أشكرك كتير لأن الوقت خلص، الكاتب والصحافي الأستاذ مصطفى فحص.
شكرا لك، الله يخليك.
شكرا، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي، وبشكركم أعزائي المستمعين، بقلكم بقية نهار ممتع، بتمنى لكم برفقة برامجنا، والله معكم.